النعمة وله الفضل وله الثناء والحسن. الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا بإخلاص نية لله تعالى من اشتغال بعلم الدين وبنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. قال المؤلف رحمه الله: محيط بكل شيء. الشرح أن الله محيط بكل شيء بالعلم والغلبة والسلطان، لا كإحاطة الظرف بالمظروف، لأن ذلك من خصائص الجسم، والله منزه عن ذلك. يعني حين يقال الله محيط بكل شيء، معناه محيط بكل شيء علما، غلبة وسلطانا. الله تعالى له سلطان على هذا العالم. سلطان الله لا يهلك، لا يفنى. هذا العالم يفنى، كل من عليها فان. أما سلطان الله، ملك الله الذي هو سلطانه، فلا يفنى. كما قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا ملكه، كما قال الإمام البخاري في صحيحه في كتاب التفسير، في تفسير سورة القصص، قال: إلا ملكه. ملكه أي سلطانه، الله له سلطان على هذا العالم. هذا العالم يفنى وسلطان الله لا يفنى، ملك الله أي سلطان الله لا يفنى. فلا يجوز أن تكون إحاطة الله بمعنى الذي هو بالمعنى الذي يطلق على المخلوق، يقال أحاط هذا الظرف بما فيه. هذا الظرف مخلوق، أحاط بما فيه بمعنى أنه حواه، حوى الذي فيه، كان هذا حاملا له، كان ظرفا له، وذاك كان مظروفا. فهذا لا يجوز في حق الباري سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: وفوقه الشرح أن كل شيء تحت علمه وقدرته، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. هذه فوقية القهر، وهو القاهر فوق عباده، ليس معناها فوقية المكان والجهة. المكان والجهة تجوز في حق المخلوق، المكان يجوز في حق المخلوق، الجهة تجوز في حق المخلوق، الخالق لا تجوز عليه الجهة. فحين يقال عن الله وفوقه، وفوق كل شيء، أي فوقية القهر، الله تعالى قاهر كل شيء. وهذا معنى العلو الذي وصف الله نفسه به بقوله: سبح اسم ربك الأعلى. الأعلى ليس معناه علو المكان والجهة، سبح اسم ربك الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء قدرا. حين نقول الله الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، سبحان ربي الأعلى، أي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا وعظمة، ليس مكانا وجهة، وليس جسما ضخما. لا، الله لا يوصف بأنه جسم، ولا يوصف بالمكان، ولا يوصف بالجهة. وأول الآية: سبح اسم ربك الأعلى. سبح معناه نزه، نزه ربك الذي هو أعلى من كل شيء قدرا. فلا يتناسب أن يقال إن معنى الأعلى الذي هو أعلى بالمكان، الذي هو أعلى بالجهة، بعد أن قال الله تعالى سبح، لا يتناسب هذا مع هذا. سبح أي نزه، الله منزه عن صفات المخلوقين، الموجود في جهة الأعلى لا يكون إلا مخلوقا، الموجود في مكان لا يكون إلا مخلوقا. فهذا التفسير هو المناسب للسياق في الآية: سبح اسم ربك الأعلى، نزه ربك الذي هو أعلى من كل شيء قدرا. وبقوله: وهو العلي العظيم، ليس المراد بالعلي علو المكان، بل هو أعلى من كل شيء قدرا. وليس المراد بالعظيم أنه عظيم الجثة، لأن الله لا جثة له، لا جسم له، لا حجم له، إنما هو أعظم من كل شيء قدرا. هذا معنى حين ما نقول نحن سبحان ربي العظيم، العظيم الذي هو أعظم من كل عظيم، أعظم من كل عظيم، أي من حيث القدر، ليس من حيث المساحة. المساحة للمخلوقين، أنت لك مساحة، المسجد له مساحة، الأرض لها مساحة، هذا من صفات المخلوقين. الخالق لا يوصف بالمساحة، لا يوصف بالحجمية، لا حجم له بالمرة، لا حجم كبير ولا حجم صغير، لأن علو الجهة مستحيل عليه، لأنه من صفات الخلق. وكيف يصح ذلك في حقه وهو القديم المتعالي عن التناهي والحدوث؟ أليس الله كان موجودا فيما لا ابتداء له؟ كان موجودا في الأزل، أي كان موجودا قبل أن توجد الحوادث، أي كان موجودا قبل أن توجد الأماكن، كان موجودا قبل أن توجد الجهات. ماذا يقال عن وجود الله قبل وجود الأماكن والجهات والعرش والكرسي والسماوات؟ يقال كان الله في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، والله لا يتغير. فيقال بعد أن خلق الجهات والأماكن والسماوات السبع والأراضين والعرش والكرسي والظلمات والنور، ما زال كما كان في الأزل، لأنه لا يتغير. لو كان يتغير لكان كخلقه، لو كان يتغير لكان كخلقه. حدثني رجل من أهل السنة والجماعة، من أهل التوحيد، قال ناظرت وهابية، ناقشت وهابية من المشبهة المجسمة، قال فقلت له الله تعالى كان في الأزل موجودا بلا جهة ولا مكان، والله تعالى لا يتغير، لذلك بعد أن خلق الجهات والأماكن لم يزل موجودا بلا جهة ولا مكان. قال فقال لي الوهابي، وقريب له، بينه وبينه قرابة قوية، قال فقال الوهابي لا تقول ربنا ما بيتغير، ربنا بيتغير، والعياذ بالله من الكفر. وله رحلة طويلة كفة هذا الذي قال هذه الكلمة، يزعم أنه متمسك بالدين ويزعم أنه مع السلف. السلف يقولون عن الله يتغير، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. التغير ليس من صفات البشر، هذا موجود بعد حي، الله يهديه. قال لقريبه، قال له لا تقل ربنا ما بيتغير، ربنا بيتغير. هذا يتبع فيه ابن تيمية، أليس ابن تيمية قال يجوز على الله التحول؟ شو هو التحول؟ التغير. من وصف الله بالتحول بالتغير هذا ما عرف الله، ليس بمؤمن، ليس بمسلم. وهو يزعم أنه من خلاصة المسلمين، وقال عن الله إنه يتغير. من قال عن الله يتغير هذا كافر، ليس بمسلم. الله قال ليس كمثله شيء. المتغير له أمثال لا تحصى، لا يجوز أن يكون الله متغيرا. وأراد بقوله وفوقه الفوقية من حيث المكانة والقهر والغلبة، لا من حيث المكان، لأن الفوقية من حيث المكان تجوز على المخلوق لا تجوز على الخالق. وعرفنا ذلك، يعني يعرف ذلك مما قدمه المؤلف، لأنه قبل هذا قال ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وقبل هذا قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. لمعلول وفوقه الذي يكون فوق الشيء بالمكان والجهة، هذا يكون مخلوقا، يكون حادثا، يكون متغيرا، الله لا يجوز عليه ذلك. وأما دعوى بعض الجهال أن الله فوق العرش حيث لا مكان، هذا قول جماعة من الوهابية، فهذه دعوى بلا دليل، لأن فوق العرش مكانا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش، هذه عندية التشريف، لأن فوق العرش مكان مشرف، لأنه مكان لا يعصى الله فيه فهو مكان مشرف، كما أن الجنة مكان مشرف لا يعصى الله فيها. قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، ابن لي عندك، عندية التشريف. وهي العندية اللي وردت في هذا الحديث هي عندية التشريف، في كتاب فهو عنده، أي في المكان الذي هو مشرف عنده، فوق العرش، إن رحمتي غلبت غضبي. فلا يمتنع شرعا ولا عقلا أن يكون فوق العرش مكان، ولولا أن فوق العرش مكانا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في عن ذلك الكتاب فهو مرفوع فوق العرش. فوق العرش هذا كتاب له حجم، الشيء الذي له حجم يأخذ حيزا من الفراغ، الحيز من الفراغ شو هو؟ هو المكان. فهؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون لا، بزعمهم يقولون الله فوق العرش حيث لا مكان، يعنون بالجهة، يقولون فوق العرش حيث لا مكان. فيقال لهم الرسول أثبت مكانا فوق العرش حين قال عن هذا الكتاب فهو مرفوع فوق العرش، والكتاب له حجم، فإذا فوق العرش يوجد مكان فيه هذا الكتاب الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم. والمقصود بعند في الحديث عندية التشريف، كما في قوله تعالى حكاية عن قول آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قولها عندك أي في المكان الذي شرفته الذي هو مشرف عندك. هذا ليس معناه أن الله له مكان هو الجنة، عشان إذا واحد أشبه قال لك الرسول قال فهو موضوع عنده فوق العرش، فبقول لك الرسول قال عنده يعني هو موجود هنيك والعياذ بالله. قل له وماذا تقول في قول الله تعالى حكاية عن آسية رب ابن لي عندك بيتا في الجنة؟ تقول إن الله يسكن الجنة؟ هو لا يقول إن الله يسكن الجنة، الله لا يسكن مكانا بالمرة. فيقال له كما تؤول هذا اللفظ ولا تحمله على الظاهر، أو الآسي عندك أيضا لا بد أن يؤول ذلك اللفظ وأن لا يحمل على الظاهر موضوع عنده. قال المؤلف رحمه الله وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني عن الإحاطة بذاته، أي لا أحد يستطيع أن يحيط معرفة بذات الله سبحانه وتعالى. فمعرفتنا نحن بالله ليست معرفة الإحاطة، إنما هي بمعرفة ما يجب له وما يجوز عليه، ما يجوز في حقه وما يستحيل في حقه. هذا به يكون المؤمن الذي عرف هذا يكون عارفا بربه. بعض الناس بيعترضوا يقولوا كيف أنتم بتقولوا بوجوب معرفة 13 صفة لله تعالى اللي هي الصفات الواجبة لله التي نذكرها كثيرا ونكررها كثيرا؟ الجواب عن ذلك بأن الله قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله أمر بالعلم به، فاعلم أنه لا إله إلا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، عم بيقول الرسول أنا أعلمكم بالله. طيب، وعرفنا أن الخلق لا يحيطون معرفة بذات الله، إذا ما هذا العلم؟ ما هذه المعرفة؟ الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لا تحيط به أفهام الخلق، لا تحيط به سبحانه وتعالى. طيب، ما هو هذا العلم الذي أمرنا به؟ وما هو هذا العلم الذي مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه بأنه أعلم الخلق به؟ شو هو؟ كيف بده يكون؟ بمعرفة ما يجب لله من الصفات. عشان هيك قال العلماء هذه هي الصفات. طيب ليش قالوا هذه هي الصفات بالذات، الصفات الثلاثة عشرة؟ لأن هذه من صفات الذات، وتكرر ذكرها كثيرا إما لفظا وإما معنى كثيرا في النصوص الشرعية في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وبهذا تكون معرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الله بهذا تكون، يكون هذا العبد عرف الله سبحانه وتعالى، وإلا كيف يعرف خالقه وهو لا يحيط به علما؟ أنت لا تستطيع أن تحيط علما بذات ربك. طيب كيف تطبق فعلم أنه لا إله إلا الله؟ وكيف تفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية؟ إذا بمعرفة ما يجب لله. إذا عرفت ما يجب لله تفهم من ذلك وتعرف ما يستحيل على الله. أنك إذا عرفت أن الله سبحانه وتعالى موجود تعرف أنه لا يجوز عليه العدم. إذا عرفت أن الله عالم موصوف بالعلم تعرف أن الله لا يجوز عليه الجهل. إذا عرفت أن الله قادر موصوف بالقدرة تعرف أنه لا يجوز عليه العجز. إذا عرفت أن الله له صفة المخالفة للحوادث تعرف أن الله لا يشبه الإنسان ولا يشبه الضوء ولا يجوز عليه المكان ولا الجهة ولا أي صفة من صفات الخلق. بهذا تعرف، أما بدون هذا كيف تعرف؟ كيف يقع عن هذا المؤمن عرف الله بأن يكون عارفا بالصفات الواجبة، علم هذه الصفات في قلبه، اعتقد هذه الصفات التي هي واجبة لله، واعتقد أن ما هو مقابل لهذه الصفات لا يجوز على الله. الجهل لا يجوز على الله، الخرس لا يجوز على الله، الصمم لا يجوز على الله. كيف يعرف؟ بعد أن يعرف أن هذا ثابت لله سبحانه وتعالى، ويعرف ما يجوز في حق ربه سبحانه وتعالى كخلق شيء وتركه. هكذا يكون العلم بالله. الشرع أن الخلق لا يحيط أحد منه بكل شيء من المخلوقات. قال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فالملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، حتى رؤساء الملائكة لا يحيطون بعدد الملائكة، لأن النص صريح: وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني لا يعلم عدد الملائكة إلا الله سبحانه وتعالى. العلماء قالوا: الملائكة أكثر عددا من حبات الأمطار وأوراق الأشجار وحبات الرمال. من منا يحصي عدد أوراق الأشجار؟ من منا يحصي عدد قطرات الأمطار؟ في حدا منا يعرف عدد قطرات الأمطار؟ من منا يحصي عدد حبات الرمال؟ ما بنعرف. إذا كان مش كمشة رمل بإيدك ما بتعرف قديش عدد الحبات، حتى تعرف عدد حبات الرمال في كل الأرض. الله أحاط بكل شيء علما، حتى الملائكة أنفسهم لا يعلمون عدد الملائكة، يعني الملائكة لا يعلمون عدد الملائكة. وقول الله تعالى: وما يعلم جنود ربك، ليس معناه أن الله يحتاج إلى الملائكة، الله تعالى لا يحتاج إلى أحد، أليس كان موجودا قبل خلقهم؟ ما كان في ملائكة في الأزل، كان مستغنيا عنهم بعد أن خلقهم، يجوز أن يصير محتاجا إليهم؟ لا لا. فبعض الناس يعبرون والعياذ بالله، يقولون مثل ابن تيمية يقول: أعوانه من الملائكة، الله لا يحتاج إلى معين. نحن نقول في الصلاة: إياك نعبد وإياك نستعين، نحن نطلب العون إن الله سبحانه وتعالى، نحن نستعين بالله ونعتقد أنه هو الذي يخلق الضرر ويخلق المنفعة. ليس معنى إياك نعبد وإياك نستعين أنه لا يجوز أن نستعين بغير الله. أليس الرسول قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. العباد يستعين بعضهم ببعض. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي كان خدم الرسول وأحب الرسول أن يكافئه، قال: اسألني، يعني اطلب مني، قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أغير ذلك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ما حرم الرسول استعمال هذا اللفظ. شو قال له؟ قال له: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني استعن بكثرة الصلاة للوصول إلى ما تطلب، اللي هو أن تكون مع الرسول في الجنة عليه الصلاة والسلام. أما المجسمة المشبهة نفاة التوسل بيقولوا ما بيجوز أن تستعين بغير الله، لأن الله تعالى قال: إياك نعبد وإياك نستعين. نحن لا نعبد إلا الله ولا نستعين الاستعانة مع اعتقاد أنه يخلق إلا بالله سبحانه وتعالى. هو الذي يخلق لنا العون، هو الذي يخلق لنا ما ينفعنا، فهذه استعانة خاصة. يعني أنا إذا قلت لإنسان: أعني على الخير، أعني على أمر كذا، هل أعتقد أنه يخلق الخير أو يخلق لي هذا العون؟ لا. لما أقول إياك نعبد وإياك نستعين معناته: يا رب نستعين بك، واعتقادنا أنك أنت الخالق للنفع، أنت الخالق للنفع، أما العبد لا يخلق النفع. يعني أنا إذا قلت يا رسول الله أو إذا قلت يا محمد بنية صحيحة، هذه الكلمة صحيحة، ما فيها معصية وما فيها كراهة كمان، لأنه لما واحد يقول يا محمد أو يا رسول الله يريد بذلك شدة المحبة للرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا شيء حسن فيه ثواب، هذا شيء حسن وفيه ثواب. لما واحد يقول يا محمد يعني أنا أحبك كثيرا يا محمد، هذا شيء حسن، ننظر عنه مكروه، هذا الشيء ليس مكروها. طب لما أقول أنا يا رسول الله أو لما أقول يا محمد، هل أعتقد أنه يخلق شيئا؟ لا، ما في مؤمن يعتقد أن النبي أو الولي يخلق شيئا، ما في مؤمن، لأن الذي يعتقد أن الولي أو النبي يخلق هذا ما بيكون مؤمن، لا يكون مؤمنا بل يكون كافرا. فقول المؤمن يا محمد أو يا محمدا، كما قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين وجههم أبو بكر لقتال المرتدين، حين وجههم بذلك شو بيقولوا؟ بيقولوا يا محمدا يا محمدا، هذا قول صحيح وفيه ثواب، لأنهم أرادوا بذلك يا محمد أعنا بأن تدعو الله تعالى حتى ننتصر، وطلب ذلك من الرسول خير. إذا قلت لأخيك أدعو الله لي هذا خير، فكيف إذا طلبت من خير الخلق؟ إذا واحد قال لك شو معك لا يسمعك، وتقول له إن الله على كل شيء قدير، مش بالصلاة، وكل يوم نقول السلام عليك أيها النبي. شو معنى السلام عليك أيها النبي؟ مين عم نسلم؟ على الرسول عليه الصلاة والسلام. إحنا عم نصلي في بيروت، الرسول معنا في بيروت؟ لا. كيف عم نقول السلام عليك أيها النبي؟ عم نسلم على الرسول مع النداء أيها النبي، معناته يا أيها النبي. هذا أحد من المسلمين ينكره، وبعض أحد من المسلمين ينكره ذلك. كل المسلمين على هذا، هذا نداء وفيه سلام. السلام كيف بتقوله؟ مش بتكون عم تخاطب فينا، بتقول السلام عليكم، السلام عليك، هذه الكاف لشو؟ للخطاب، تخاطبه وهو ليس عندك. هل أحد من المسلمين ينكر هذا؟ لا. لما قال الصحابة الله قادر على كل شيء، قادر على أن يسمع الرسول عليه الصلاة والسلام نداء هؤلاء الصحابة وأن يدعو لهم الرسول، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما ثبت عنه مما رواه البزار وغيره: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تحدثون ويحدث لكم، وتعرض علي أعمالكم. هذا أنت يحصل الرسول عم بيقول ومماتي خير لكم، ومماتي خير لكم، يعني عم يحصل أنت بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تحدثون ويحدث لكم، يعني تعملون أشياء وينزل علي الحكم بهذه الأشياء التي تعملونها، الله يوحي إلي بما بحكم ما فعلتموه. قال وتعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله، وما رأيت غير ذلك استغفرت لكم. يعني معناته يطلعه الله تعالى على أشياء بعد موته صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء. إذا كان عمر بالمدينة المنورة رضي الله عنه نادى الجيش في نهاوند: يا سارية الجبل الجبل. سارية بن زنيف سمع قول عمر: يا سارية الجبل الجبل، بنهاوند، عمر بالحجاز رضي الله عنه. طيب إذا كان الله تعالى أسمع هذا الرجل سارية بن زنيف كلام عمر مع بعد المسافة، الله قادر أن يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم سلام المسلمين ولو كان من بعيد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من سلم علي عند قبري سمعته، ومن سلم علي نائيا بلغته. الملائكة تبلغه بعض الأحيان، وبعض الأحيان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم. الله قادر على كل شيء، الله قادر على كل شيء. فهذا أمر لا ينكر، هذا الأمر لا ينكر، من أنكره يكون من الغافلين المغفلين، لأنه أنكر شيئا اتفق المسلمون على أنه ليس بمنكر. مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أصابت أحدكم عرجة في أرض الفلاة فلينادي أعينوا عباد الله؟ بيكون شيء حدا هو وعم ينادي أعينوا عباد الله، يا عباد الله أغيثوا. في رواية يقول يا عباد الله أغيثوا، شايف حدا بيكون بالبرية، واحد بالبرية بالصحراء أصابته مصيبة، الرسول قال فلينادي. ابن تيمية قال لا يجوز نداء إلا الحي الحاضر. أنت شايف حدا لما تكون بالصحراء وتقع بك عرجة يعني مصيبة بلية وعم تنادي، شايف حدا عم تنادي أنت؟ الرسول قال هذا عليه الصلاة والسلام. في ملائكة من جملة وظيفة هؤلاء الملائكة أن يوقظوا بعض الناس وهم في بعض المصائب في بعض الشدائد، فهو ينادي معناه ما شايف حدا، وينادي أغيثوا عباد الله، يا عباد الله أعينوا. هذا الرسول قاله صلى الله عليه وسلم لو كان منكرا يقوله الرسول؟ لا، ما بيقرر الرسول صلى الله عليه وسلم. شو يقول المشبهة المجسمة؟ يقولوا طب بعد ما مات الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة اجوا بدهم يستسقوا، فاستسقوا بالعباس. يقولوا هن قال لأنه كان الرسول مات استسقوا بالعباس، أنه سأل الله بالعباس، أنه العباس عايش والرسول مات. هو إذا واحد سأل الله بإنسان كان وليا أو نبيا، بيكون سأل الله بالإنسان إذا كان وليا أو نبيا. إذا كان هذا الولي حاضرا أو كان هذا الولي غائبا، يكون سأل الله بهذا الولي. المعنى واحد، هو سأل الله تعالى بحق هذا الولي، بشرف هذا الصالح، بما له من جاه عند الله تبارك وتعالى. والعلة ليست لأن الرسول مات، لأنه هذا توسل استغاثة وهذا توسل استغاثة، معناته واحد. لو كان بعد أن مات الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، بل هذا في دليل أهل الحق على أن التوسل يجوز بالأولياء كما جاز بالأنبياء بتقرير من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه حصل من الصحابة ولم يكن فيهم منكر لذلك، والصحابة لا يجتمعون على ضلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال أحد أصحابه أبو مسعود البدري ثبت عنه قال لا تجتمع أمة محمد على ضلالة. أمة محمد ما تجتمع على أمر في ضلال. بعدين سؤال العباس رضي الله عنه قال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك. هذا مين اللي عم بقوله؟ العباس اللي توسلوا به الصحابة. سؤال اللهم إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكان من نبيك، ما قال لأن نبيك قد مات. اجوا الوهابية المشبهة المجسمة على أن الرسول مات توسلوا العباس. أنتم أفهم من العباس؟ أنتم أفهم من العباس الذي حصل التوسل به الاستصحاب؟ لا، ما أكون أفهم من العباس. هو قال إن القوم قد توجهوا بي إليك لمكاني من نبيك، يعني هذا السبب أنه في رجل من أولياء الصحابة من علماء الصحابة وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم موجود فتوسلوا به. قال إن القوم قد توجهوا بي إليك، يعني توسلوا. التوجه والتجوه والتوسل والاستغاثة بمعنى واحد، كل هذول معناته واحد، المؤدى واحد من هذه. فإنكارهم في غير محله، إن واحد يقول اللهم إني أسألك بجاه سيدنا أحمد الرفاعي، إنكار هذا في غير محله. السيد أحمد الرفاعي ولي وله جاه عند الله، وله جاه عند الله، فإن سألنا الله بما لهذا الولي من الكرامة عنده فهذا عمل لا بأس به. فنحن تعلمنا من الرسول عليه الصلاة والسلام أن نسأل الله بالعمل الصالح، أن نسأل الله بالعمل الصالح. الرسول أفضل خلق الله، إذا جاز التوسل بالعمل الصالح ألا يجوز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل خلق الله؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. كلمة بحق السائلين عليك يفهم منها دخول الولي في ذلك، كما أن النبي دخل كذلك الولي دخل في ذلك. لأنه إذا واحد رضي معك واقتنع وصدق بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه علم الأعمى أن يتوسل به، بعضهم يقول لك طيب هذا النبي والولي، بتقول له هذا الحديث اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد الرجل أن يخرج للمسجد للصلاة ماذا يقول إذا خرج في خروجه هذا؟ اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك. دخل في السائلين، دخل الأولياء والصالحون والأنبياء، أليس كل يسأل الله؟ كل يسأل الله. بعدين بعد هذه الكلمة وبحق من شايع هذا، معناته أيضا يشرع أن نطلب من الله بحق العمل الصالح وبحق من شايع هذا. هذا الرسول قرره صلى الله عليه وسلم، ما حدا له كلام بعد كلام الرسول. أي واحد عنده كلام يخالف كلام الرسول ما له، ليس له. الشريعة نأخذها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من الجرأة على الفساد، من الجرأة على الفساد أن بعضهم قد يعترض على الرسول. أليس حدثتكم عن رجل في الأردن من الوهابية؟ هذا كان يناقش واحدا من أحبابنا الطيبين، وعنده علم، عنده علم في علم الدين، عنده معرفة هذا، فأقام عليه الحجة بأنه يجوز التبرك بالأنبياء والصالحين وقبور الأنبياء أمام جمع من الأساتذة في مدرسة اسمها مدرسة الليث بن سعد في الزرقاء اللي في الأردن. وهذا الرجل حسن أبو دية اسمه، يعلم اللغة العربية في هذه المدرسة. فقال له أبو أيوب الأنصاري، أخونا قال له أبو أيوب الأنصاري وضع وجهه على قبر النبي، فكيف تنكرون التبرك بقبر النبي؟ فقال لقد فعل شركا. قال الوهابي لقد فعل شركا. فقال أخونا مستغربا ومتعجبا ومنكرا، أعوذ بالله، أقول لك أبو أيوب صاحب الرسول وتقول فعل شركا؟ فقال الوهابي لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. أمعنده هذا لا يستحي من الله ولا من الرسول ولا من المؤمنين، حتى يصل به الأمل أن يقول لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا. من انتقد الرسول كفر، الذي ينتقد الرسول عليه الصلاة والسلام يكفر. فكيف يقول لو كان محمد بن عبد الله فعل شركا؟ هذا من أولياء الصحابة، أبو أيوب الأنصاري من أولياء الصحابة ومن علماء الصحابة، فعل ذلك بأن وضع وجهه على قبر النبي لأنه أراد التبرك بالنبي. فالمقصود بالتبرك بالذات هو الرسول وليس القبر، إنما القبر صار له هذا الشرف بمجاورته للرسول عليه الصلاة والسلام. أنتم تعرفوا أن الحجرة النبوية مسكرينها، ما بيخلوا الناس يفوتوا لجوه، يعني ما في حدا بيفوت للحجرة بحسب الظاهر وحط عطور. في واحد من أهل الحجاز اللي تولوا كان مضى على بيحطوا بوش القبور بيحطوا ستار أخضر كبير، فكان مضى عليه 75 سنة ستار القديم، سنة 71 ميلادية قرروا أن يشيلوه، كان مضى عليه 75 سنة. ففاتوا ناس من أهل المدينة وكلوا عدة أشخاص، واحد منهم هو حكي قال أنا عندي خبرة بتركيب العطور، لما دخلت وشممت الطيب الذي في الحجرة قال عرفت أني لا أعرف بالعطور. وين جاء هذا الطيب؟ يعني ما بخلوا الناس تفوت لجوه، بخلوك بد إيدك لتفوت طيب؟ لا، ما بخلوك تقرب، ما بخلوك تقرب للشبكة. من أين جاء هذا الطيب؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام، من طيب الرسول، من بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذا الرجل أنا نظري ضعيف وبحط نظارات، قال أنا عم خيط بدي أحط الإبرة، بدي أحط الخيط بالإبرة، قال بدون نظارات صارت تحط صرت فوت الخيط بالإبرة يفوت دغري والضوء خافت، ما في ضوء قوي، ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال نزلنا القديم بدنا نشيله، قال فحملته لحالي وأنا رجال كبير وبرجف ومريض، شلته ضخرته لبرا حطيته، اجوا خمسة لقدروا يشيلوه. هذا الرجل اللي دخل ببركة من؟ ببركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عندي ربو، قال أنا أشكر ربو، تعرفوا اللي عنده ربو إذا طلع غبرة يتضايق التراب، هن جوا ما بيخلوا الناس تفوت تشيل غبار المبارك من على قبر النبي عليه الصلاة والسلام بأرض الحجرة. قال ثار الغبار، قال فكان لي شفاء، قال فكان لي شفاء لم أنزعج بالمرة. طب وين اجت هالبركات؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا يعرفه من رزقه الله أن يعرف ذلك. مرة قلت لشيخنا رضي الله عنه، قلت له الوهابية الواقفون هناك ما يشمون هذه الرائحة الطيبة التي تطلع من قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ فقال لي كثير من أهل السنة لا يشمون هذه الرائحة. فكيف يشمها هؤلاء؟ لا يشمون هذه الرائحة، كثير من أهل السنة لا يشمونها، فكيف يشمها هؤلاء المحرومون؟ ما عرفوا قدر بركة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك حصل من بعضهم والعياذ بالله من باب الاحتقار والعياذ بالله من الكفر، قال لشخص ما هنا إلا عظم رميم، يعني عظم بلية بالي، عظم بالي يتكلم عن الرسول. وآخر قال ما هنا إلا جيفة. وآخر قال لشخص، قال له أنت من أين؟ فقال له أنا من مصر. قال له خذه وإئت لنا بالأهرام. قال له خذه وإئت لنا بشارع الهرم. هكذا قال للرجل مصري. هذا لا يعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء يقولون من انتقد رسول الله، رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر. الذي ينتقد الرسول يكفر، فكيف الذي يقول ما هنا إلا عظم رميم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم علم أصحابه أنهم إن جاءوه بعد موته وسلموا عليه إلا وقد رد الله روحه، يعني يكون الروح رد إلى الجسد، فهو يرد عليهم السلام. فقال له بعضهم قبل أن يتعلم كل الأحكام من الرسول: كيف وقد أرمت يا رسول الله، أي بليتا؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. الأرض لا تأكل جسد نبي، لا يبلى جسد النبي، لا يبلى، يبقى كما هو طاهرا مباركا منورا ويتبرك به. هذا كل نبي هكذا لا يبلى جسده. مش الرسول اجتمع بكل الأنبياء عليه الصلاة والسلام في المسجد الأقصى؟ كل الأنبياء هم هؤلاء الأنبياء الذين كانوا على وجه الأرض، والذين من مات منهم ودفن كان قد دفن، هم بهؤلاء بأجسادهم وأرواحهم اجتمع بهم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالتبرك بالنبي حق، والتبرك بالأولياء حق، والتبرك بآثار النبي حق. مش الرسول بصق في عين علي فتعافى؟ كان به رمد، بصق في عينه، هكذا الحديث، بصق الرسول في عينه فتعافى، معناه بصاق الرسول مبارك صلى الله عليه وسلم، ليس كبصاق الناس العاديين. بصق رسول الله في عين علي وكان بها رمد فتعافى، معناه أن بصاق النبي مبارك. مش بصق الرسول في، كان بعض الصحابة أن يطبخوا أكل وما كان عندهم أكل كثير، فبصق فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وأطعم كل الصحابة الذين جاء بهم الرسول، وكان عددا كثيرا، كان بحسب الظاهر الطعام لا يكفي إلا القليل، بصق فيه النبي عليه الصلاة والسلام فصارت فيه البركة، فأكل كل الصحابة الذين جاء بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول مبارك، شعره مبارك، وفضلاته مباركة، ودمه مبارك، وليست نجس فضلات النبي، ودم النبي ليس نجسا عليه الصلاة والسلام. الدم في الأصل نجس، لكن دم الرسول ليس نجسا، دم الرسول ليس نجسا عليه الصلاة والسلام. لذلك لما شربه عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما ما أنكر عليه الرسول ذلك، حين احتجم الرسول، الحجامة شيء يعمل في نحو الظهر في أعلاه أو في وسطه أو في أسفله في الرأس، يخرج بها دم فاسد فيه صحة للبدن. الرسول فعل الحجامة في رأسه وفي ظهره، فحين فعل الحجامة كان عبد الله بن الزبير عنده، فأخرج الدم وضع في شيء أعطاه لعبد الله بن الزبير، قال له واره، فأخذه وشربه، فرجع إلى الرسول قال ماذا فعلت به؟ قال واريته في أخفى مكان شربته. ما قال الرسول كيف تشربه؟ لأنه يعلم أن دمه ليس بنجس وأن دمه مبارك. فقال له الرسول ويل للناس منك، يعني يصير فيك جرأة كبيرة، يصير فيك جرأة كبيرة، وصار فيه جرأة كبيرة في الحق وفي الجهاد، كان يدخل ويقاتل بقوة وجرأة عظيمة ببركة شربه لدم النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موجود الحديث في الكتب الصحيح في صحيح البخاري وغيره، ما أنكره أحد من المسلمين. فالرسول مبارك وشعره مبارك، وإلا لما وزع الرسول شعره على الصحابة؟ ماذا يفعل بالشعر؟ إذا واحد حلق شعره ماذا يفعل به؟ لا يؤكل الشعر، لا يؤكل، فإذا لما وزعه بينهم؟ ليكون بركة دائمة، هذا معناته، لأن شعر النبي لا يفنى. الرسول عليه الصلاة والسلام جسده لا يبلى وشعره لا يبلى، لا يفنى، محفوظ، فوزعه الرسول ليكون بركة دائمة، وكان بركة دائمة. إذا واحد منكم تيسر له زيارة لإسطنبول، هناك في مخزن للآثار الشريفة وعرضوا بعض هذه الآثار، شعرات من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم محفوظة من أيام أصحاب النبي، وصلت إلى أيدي السلاطين ثم وضعت في هذا المتحف. حتى قال واحد هناك، قال لنا، أخبرنا أنه يوجد عندهم 350 شعرة من شعرات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لما حلق شعره قسمه بين الصحابة، وزعه بين الصحابة، الذي أخذ شعرة، الذي أخذ شعرتين، الذي أخذ أكثر، والواحد إذا كان عنده جوهرة نفيسة من شأنه يعتني بها ولا يفرط فيها. فهم اعتنوا بشعرات النبي لأنها أنفس من كل جواهر الدنيا وأفضل من كل جواهر الأرض، فكانت عنايتهم ظاهرة حتى بقيت إلى أيامنا هذه. والمسلمون على هذا اللي عم نحكي نحن الصحابة. طب مين بعض الصحابة؟ التابعون. كيف حفظت هذه الشعرات؟ انتقلت من يد إلى يد حتى وصلت لمين؟ إلى السلاطين الذين اعتنوا بها وحفظوها في مكان مخصص حتى تكون بركة دائمة للمسلمين، والحمد لله بقيت بركة دائمة للمسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. الخليل إذا استعمل في مثل هذا الموضع فليس معناه كما إذا قيل هذا خليلك أي هذا صديقك. لما نقول هذا خليلك أي هذا صديقك يلازمك مثلا في رحلتك في عملك في تجوالك ونحو ذلك. أما إذا قيل واتخذ الله إبراهيم خليلا فليس المعنى ذلك، إنما المعنى أن الله تعالى خص إبراهيم بشيء هو وسيدنا محمدا عليهما الصلاة والسلام بشيء لم ينله غيرهما، وهو أنهما نالا مقام الخلة. هذا المقام فقط لسيدنا محمد ولسيدنا إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، ومعناه أنهما بلغا الغاية في الانقطاع إلى الله في العبادة. ما لا أحد يصل إلى هذا المقام، هذا المقام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولسيدنا إبراهيم، اسمه مقام الخلة، اسمه مقام الخلة. وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء على دين خليله، هنا الدين معناه السيرة أي على سيرة صاحبه، المرء يتأثر بسيرة صاحبه. ما كانوا يعلمكم بالمدرسة مثلا كثير بيقولوا كل من تعاشر أقول لك من أنت، بيقولوا كثير معناته بيصدوا فيه أن الإنسان يتأثر بمن يصاحب. الرسول هكذا قال: المرء على دين خليله، يعني يتأثر بسيرة صاحبه. لذلك قال بعض السلف من أكثر من مخالطة الفقراء يزداد زهدا، من أكثر من مخالطة العلماء يزداد علما، من أكثر من مخالطة النساء يزداد شهوة، من أكثر من مخالطة الصبيان يزداد لهوا، وهكذا. يعني أنه يتأثر بسيرة من يخالل. فأنت إذا أردت الرقي فصاحب الأخيار، كما قال شيخنا رحمه الله، قال: من أراد الرقي فليصاحب الأخيار. الذي يريد رفعة الدرجة وحسن الحال وحسن الخلق وحسن العمل فليصاحب الأخيار، ليصاحب أهل الفهم، لا يصاحب الأغبياء، لا يصاحب الجهال، لا يصاحب الأغنياء الجهال لأجل مالهم، لا، لا خير له في ذلك. إذا أردت الرقية أي درجات العالي فصاحب الأخيار صاحب الأتقياء، صاحب الصالحين، صاحب أصحاب الخلق الحسن. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. حتى بالنسبة للأولاد أحبابنا، إذا أردت أن يكون ولدك على حال حسن اقرنه بمن هو على حال حسن، لا تقرنه بمن هو على حال لا يعجب. اقرن ولدك بمن هو على حال حسن، اقرن أهلك بمن هو على حال حسن، وأنت اقترن بمن هو على حال حسن. الحق من هو على حال حسن حتى تكتسب منه، حتى تستفيد منه. إذا جالست أهل الصمت تستفيد، إذا واحد جالس أهل الصمت يستفيد، جالس أهل العلم يستفيد، إذا جالس الصالحين يستفيد، يستفيد من الصالح بمقاله وبعمله وبحاله، يستفيد من الصالح بالبركات التي تنزل عليه، الصالح تنزل عليه البركات. فإذا كان واحد منه صالح روح عند الصالحين تنزل البركات على الصالحين فبيستفيد، تنزل البركات على قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد دعم إلى قبر النبي يستفيد من قربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن البركات النازلة على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: من جار الصالح يستفيد، ومن دفن بجوار الصالح يستفيد. يعني حتى الصالح الميت يستفيد الإنسان الميت من مجاورته له. تجي أمرار الرحمة تعم، البركات تعم. يكون شخص ما ذكرنا في الحديث اللي ذكرناه أكثر من مرة، حين يأتي الشخص إلى مجلس الذكر، إلى مجلس الخير، إلى مجلس علم الدين، أن هذا المجلس تحفه ملائكة الرحمة. فلو مر إنسان له حاجة من شخص فقعد معه، قال الله تعالى: وله قد غفرت. قال الله تعالى: وله قد غفرت. فتقول الملائكة: يا رب، إنما هو عبد خطاء، هذا عبد خطاء جاء لحاجة فقعد معهم. عنده حاجة فقعد مع مين؟ مع الذين في المجلس المبارك. الله تعالى يقول: وله قد غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الصالحون يستفيد المؤمن بمجالستهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. أما أهل الضلال، شو إذا واحد قعد معه شو بده يأخذ؟ شو بده يأخذ مني؟ إذا قعد محل منيح، إذا واحد راح محل بهارات بشم بهارات، راح محل اللي جبل اللي تعرفوه بصيدا هنيك بشم الريحة اللي طالعة من الجبل اللي حاطينه، إذا راح محل العطور شو بشم؟ العطور مش بمسك راح من العطور. فإذا ذهب إلى مجلس الصالح يستفيد من بركات هذا الصالح بإذن الله تبارك وتعالى. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، معناته صحبة الأخيار تنفع وتفيد، ومحبة الأخيار تنفع وتفيد. مش إجا واحد عند الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول كان يخطب، فقال له: متى الساعة يا رسول الله؟ قال الرسول: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحبه، المرء مع من أحب. معناته المحبة الصادقة الخالصة تنفع، محبتك لرسول الله وأنت مؤمن تنفعك بإذن الله، قد تكون سببا لتكفير كل الخطايا، قد تكون سببا لنجاتك من العذاب. المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف قصة المصرف على نفسه؟ لأنه كيف يقولوا أحبابنا ونرجع نعيدها، إنه هذا شو يعني؟ تعرف ما معنى مصرف على نفسه؟ طغت عليه ذنوبه، هذا معناه المصرف على نفسه. إن الله لا يحب المسرفين الذين غلبت عليهم المعاصي. بعض الناس بيشوف واحد حاطط صفرة عم ياكل دجاج مثلا لحم، يقولون إن الله لا يحب المسرفين. لا علاقة بهذا، يريدون الآية بغير محلها. من هم المسرفون؟ الذين غلبت عليهم الذنوب، يقال عنهم مسرفون. ما بنقول وإسرافنا في أمرنا، وإسرافنا في أمرنا، نقول عم ندعي اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الذي غلبت عليه الذنوب يقال عنه أسرف على نفسه، يقال عنه من المسرفين. مش اللي بيأكل دجاج أو بيأكل لحمة، إذا كان أكل بالحلال لا يقال عنه مسرف، ولا يقال عنه مبذر. في ناس يقولوا له عم تبذر. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. اللي عم يأكل لحمة بيكون إخوان الشياطين؟ لا، المبذر يعني الذي يصرف المال في الحرام، الذي يصرف المال في الحرام يقال عنه مبذر. مثل بيصرفوا في الخمر، بيصرفوا في الخمر، بيصرفوا في آلات اللهو المحرمة، هذا يقال عنه مبذر. العوام شو بيحصل عندهم؟ بيسمعوا كلمة من بعضهم فينقلونها ويتناقلونها فتسري بينهم، يصير عندهم كأنه بعض الأحيان كأنه حديث نبوي والعياذ بالله. مش قلت لكم سرق بين العوام بعض الكلمات اللي مانا صحيحة، بيقولوا بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. سرق على أي معنى؟ صار بعضهم يقول قال الله تعالى وبشر الزاني بالفقر ولو بعد حين. ما قال الله تعالى هذا، بس كيف سرق؟ شي واحد جاهل قالها وقال له قال الله تعالى، قاموا بلشوا يتناقلوها. مثل ما بعض الناس بينسبوا للرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. الرسول لا يقول هذا عليه الصلاة والسلام، يحطوها كانوا على هذا المنبر فوق، يحطوها الكلام في المسجد يأكل الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. مش الكلام في المسجد بيأكل الحسنات؟ ثبت في صحيح البخاري أن الرسول كان يكون في المسجد مستلقيا على ظهره، والصحابة يتكلمون بما كان يحصل من أمور الجاهلية، فيضحكون ويتبسم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو عم يحكوا كانوا بأمور كانت تحصل قبل أن يتعلموا في الجاهلية، ما كان ينكر عليه لأنه ما عم يشوشوا على المصلي ولا على الذاكر ولا على قارئ القرآن. في وقت ما في واحد عم يصلي حتى يشوشوا عليه، ولا واحد عم يقرأ القرآن. فيتبسم لهم الرسول، لو كان ممكن أن يسكت ما كان ليسكت، ومع ذلك هذا انتشر بين الناس، انتشر بين الناس هذا الكلام. هذا الكلام غير صحيح وليس موافقا للشرع، فانبذوا مثل هذه الكلمات، انبذوها. الشرع معناه نؤمن بذلك ونصدق ونسلم، وليست الخلة كالولادة، لأن الولادة توجب البعضية والجزئية، وهذا محال في حق القديم. ومعنى قوله وكلم الله موسى تكليما، أي أسمعه كلامه الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، ففهم منه موسى ما شاء الله له أن يفهم. فتكليم الله أزلي، وموسى وسماعه لكلام الله حادثا. وكلم الله موسى تكليما، قلنا إذا أكد الفعل بالمصدر دل على الحقيقة وعلى نفي المجاز. المعتزلة يقول الله ليس له صفة كلام، طب شو بتعملوا بهذه الآية؟ يقول هذه مجاز، معناته الله خلق كلاما في شجرة كان موسى عندها فسمع الكلام من الشجرة. الله قال تكليما، أي سمع موسى كلام الله الذي هو صفة ذاته، وهو ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، وليس له بداية وليس له نهاية. فذلك كيف جاء في القرآن حكاية عن موسى إنك بالوادي المقدس طوى اخلعنا عليك ونحو ذلك؟ فالجواب أن موسى فهم من سماع كلام الله ما فهم، وعبر هو بلسانه عما فهمه من سماع كلام الله. ليس معناه أن الله نطق بهذه الكلمات كما ينطق المخلوق، لأن النطق لا يجوز على الله. مش نحن قلنا نقول القرآن كلام الله على أي معنى؟ هذا اللفظ المنزل نقول عنه كلام الله على أي معنى؟ معناته ما ألفه جبريل ولا ألفه محمد، نزل به جبريل من اللوح المحفوظ، فهو ليس مؤلفا من قبل بشر ولا مصنفا من قبل ملك، وهو دال على صفة الله الكلام الأزلي الأبدي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كما أن الشخص لو قيل له من تعبد فقال الله، هل معنى ذلك أنه يعبد الحروف ألف لام لام؟ لا، هو يعبد الخالق. الخالق دلت عليه هذه الحروف الله، حروف لفظ الجلالة. فيقول المسؤول إذا سأل واحد، سأل شخصا، إذا واحد سأل شخصا قال له من تعبد، فما يجيب المؤمن؟ يقول الله. ليس معنى قوله الله أنا أعبد الحروف ألف لام لام، إنما معنى قوله الله أعبد الخالق الذي تدل هذه الحروف عليه. هذا معنى موسى سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. كذلك سيدنا جبريل يسمع كلام الله الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة، ويفهم منه جبريل الأوامر، قل لمحمد كذا، قل لموسى كذا، قل لعيسى كذا. هذا الله، وإلا كيف يفهم جبريل ما أمر الله تعالى به هؤلاء الأنبياء؟ هكذا يصير، يسمع كلام الله. سمع جبريل حادث، وجبريل حادث، أما ما سمعه فهو كلام الله الأزلي الأبدي فليس بحادث، لأنه صفة الله، لأن صفات الله ليست بحادثة. تبعكم تدريدها الجملة، روى الحاكم في المستدرك، روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس إن أنه قال، شو بيسمونه ابن عباس من الكريم؟ يقولون ترجمان القرآن رضي الله عنه. روى الحاكم في المستدرك عن ابن عباس إن أنه قال إن الله أعطى إبراهيم الخلة، إن الله أعطى إبراهيم الخلة وأعطى موسى الكلام. هون لما تسمع وأعطى موسى الكلام ليس معناه أن محمدا ما سمع كلام الله، لا، لكن الذي أعطي الكلام وهو موجود في الأرض هو موسى عليه السلام. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سمع كلام الله وهو موجود في ذلك المكان. كان فوق السماوات السبع ليس في الأرض. شهاب بن عباس هذه العبارة أعطى إبراهيم الخلة وأعطى موسى الكلام وأعطى محمدا الرؤية محمد عليه الصلاة والسلام هو رأى الله تعالى الذي ليس له كيف ولا شكل ولا صورة، لكن ليس بعيني رأسه، إنما جعل الله له قوة البصر في قلبه فرأى الله بقلبه لا في قلبه، ليس الله حل في قلبه. فهذا حصل لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وسماع كلام الله لموسى حصل له وهو في الأرض. موسى كان في الأرض وإبراهيم نال مقام الخلة، لكن هذا المقام اللي هو الخلة، بما أن محمدا عليه الصلاة والسلام أفضل خلق الله فلا بد أنه خليل الله. المعمول بلغ الغاية في الانقطاع إلى الله في العبادة، يعني من أفضل؟ محمد أفضل صلى الله عليه وسلم، لا شك في ذلك. فهو أيضا نال الخلة، هو خليل الله، لكن بعده في الفضل من؟ إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. طبعا تريد روى أبو نعيم، خلص روى أبو نعيم أن أبا ذر قال، أبو ذر الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول قال: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم، كان من أزهد الزهاد، من أزهد الصحابة، من الأولياء، من أكابر الأولياء، أبو ذر الغفاري رضي الله عنه. روى أبو نعيم أن أبا ذر قال: صلوا في ظلمة الليل، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور. أحبابنا، لأن القبر هو بيت الوحشة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود، مكان لا يجد فيه الإنسان أنيسا على حسب العادة، إنما عمله إما أن يكون مؤنسا له أي سببا لأنسه، أو أن يكون وبالا عليه. هذا حال الإنسان في القبر، ما عنده من تعود على أن يستأنس به. إذا واحد راح على القبر تنزل زوجته بتقعد معه ولا تطمون معه؟ لا، لو نزلت وطموها ما حتكون مؤنسة له، إن كان على ليس على حال حسن، عمله يؤنسه أو لا يؤنسه على حسب الحال. تتذكر قد قال شيخنا رضي الله عنه: المتهجدون على السنة قبورهم منورة. فاسمعوا شو قال أبو ذر: صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، يعني الذي يريد أن يكون مستأنسا في القبر ولا يجد تلك الوحشة فليقم بالليل وليصلي لله تعالى، هذا يكون عونا له على ذلك. صوموا في الدنيا، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور. أليس الشمس في يوم القيامة تدنو من رؤوس العباد قدر ميل واحد؟ أكثر الناس يصيبهم ذلك الحر، نسأل الله أن ينجينا من أهوال يوم القيامة وما بعد ذلك. أكثر الناس يصيبهم هذا الحر، هو عم ينصح صوموا، يعني الصوم يكون سببا لكم لتنقذوا من هذا الحر، من أذى حر الشمس التي تدنو من رؤوس العباد قدر ميل واحد. يعرق الكافر حتى يصل عرقه إلى فمه ولا يموت، خلص ما بقى في موت، من شدة ما يقاسي الكافر يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار، والنار أشد وأشد وأشد، لكن من شدة ما يقاسي الله ينجينا، من شدة ما يقاسي يقول: يا رب أرحني ولو إلى النار. النار أشد من هذا بكثير، النار أشد من هذا بكثير، عرقه لا يتجاوزه إلى غيره. الكافر الآخر عرقه يكون أيضا عليه إلى فمه، يصل إلى فمه، لا يتجاوزه إلى غيره. الله نجينا. تصدقوا مخافة يوم عسير، تصدقوا مخافة يوم عسير. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. ما يقول واحد منكم يا أحبابي، ما يقول أنا ما معي مصاري، يعني إذا كان ليس عليه نفقات واجبة يقصر فيها، ولا على ديون أصحابه يريدون ديون حالة مثلا. لو وجد 1000 ليرة، شو هي 1000 ليرة؟ لو وجد 500 ليرة، واحد بحب ابنه صغير، الصغير أجر عنده بابا إذا بتريد بدي 5000، لو أنا أعطيك 1000 فقال له يعني بابا إذا بتريد بيقوم ببوس له ويعطيه 5000، إذا بيسه يمكن بوستين تاتي بيعطيه 10000، يستسهل أنه يعطيهم. مطلوب أن يخرج هذا المال، أن تبذل هذا المال لما ينفعك في الآخرة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، معناته تكون سببا له لينقذ من أهوال يوم القيامة. هذا معناته في ظل صدقته يوم القيامة، أي تكون سببا لإنقاذه من أهوال يوم القيامة. يعني إذا واحد دفع 1000 ليرة واللي معه 10 ملايين مثلا، دفع المليون في سبيل الله، الدعوة في سبيل الله، لينقذ بذلك بإذن الله من أهوال يوم القيامة. هو لو واحد شايف بعينه، لو واحد شايف بعينه ما هو مقدم عليه وعنده 100 مليون مثلا، قالوا له دفع 99 مليون فتنجو من ذلك، لو كان كذلك بيدفعهم هو بكل سهولة بيدفعهم إذا كان شايف بعينه. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وفي رواية: الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا اللي بيصل إليه المؤمن الصالح المؤمن التقي من اليقين، بحيث إنه يصير إلى هذا الحال الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال حارثة: وكأني بعرش ربي بارز. في واحد منكم شاف العرش؟ قال يعني معناته يا رسول الله حدثتنا أخبرتنا عن العرش كأني أراه ليقيني بكلامك، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها عم يزور بعضهم بعضا. في واحد منا وصل إلى هذا الحال من اليقين، هذا حال الأولياء حال الصالحين، وكأني بأهل النار يتعاون فيها، يعني أهل العذاب، لأن الرسول أخبر بذلك. يعني عم يقولوا للرسول: أنا صدقت بما قلت أنت، وبسبب أني صدقت وصل بي الحال أن تركت هذه الدنيا، أعرضت عن الدنيا، ما عدت ألتفت للدنيا، صرت أسهر بالليل بطاعة الله وفي النهار أصوم ولا آكل إلا قليلا، وصلت إلى حال من اليقين إلى هذا الحد. فقال الرسول له: عرفت فلزم، عبد نور الله الإيمان في قلبه، يعني ما أحسن هذا الحال الذي وصل إليه هذا الصحابي الذي يقال له حارثة رضي الله عنه. فعم يقول: تصدق مخافة يوما عسير. عم ذكركم وذكر نفسي: إن كان عندك القليل مما تستطيع أن تستغني عنه شرعا، هذا القليل بذله في سبيل الله. لا تقول قليل إذا لا أبذل. إذا كنا نحن عددنا 10 وكل واحد عنده قليل وكل بذل هذا القليل، الجمع من 10 بيصير كثير. طب إذا كانوا 100 يصير أكثر، إذا كانوا 1000 يصير أكثر، وهكذا. ما تستمع للشيطان وسوسة الشيطان، بيقول لك: أنا دفعت 250، بحب دفعت 250. حدثني رجل هنا ببيروت عنده هذه الأجة الخير اللي أحبابنا ما عادوا يجيبوا ذكرى فيها، مطلوب ترجع تنشطوا هذا الموضوع، يحب أن يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، ورجل فقير، فوضع 500 ليرة. 500 ليرة شو بتساوي 500 ليرة عند الناس؟ ما بيطلعوا فيها، يمكن فقير شحات ما بيقبلها منك بعض الأحيان. قال: فوضعتها لله تعالى بنية أن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيته في تلك الليلة. بكم تصدق؟ 500 ليرة. وآخر أيضا من الفقراء وضع نحو ذلك بنية شفاء مريض له، كان عز عليه أن مرض هذا المرض فعافاه الله. الصدقة بإذن الله سبب لتكفير الخطايا، سبب لحصول المراد، سبب للشفاء من الأمراض، وما أكثر الأمراض في هذه الأيام تشد مثل ما ذكرنا. فلا يبخل أحدكم على نفسه، أنا أقول على نفسه، من أن يبذل هذا المال في سبيل الله، لأنه بيكون هو الذي قصر عليه واجب أن يدفع، بيكون قصر في حق نفسه، يعني يكون يقصر في حق نفسه. لما الصحابة كانوا يسمعوا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، شو كانوا يعملوا لما يسمع نزل على الرسول هذه الآية؟ يأتي أحدهم بأحب ما عنده من المال يقول له: يا رسول الله هذا صدقة، انتهى، أنا سمعت كلام الرسول حاله كأنه يقول سمعت ما أنزل الله على الرسول أنا فورا أنفذ، أحب مالي عندي هذا أنا أبذله في سبيل الله. كان الصحابة سريع الامتثال لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال يا أيها الناس إني لكم ناصح، هنا يا أيها الناس إني لكم ناصح إني عليكم شفيق، يعني هو من الأولياء، هو من العلماء، هو من الأكابر، كأنه يقول أنا أقول لكم هذا الكلام من باب النصيحة لأنني أشفق عليكم. هذا معنى كلام أبي ذر رضي الله عنه، مثل ما كان يقول سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه ونفعنا به، كان يقول ما أمرتكم بشيء إلا وقد ائتمرت به، وما نهيتكم عن شيء إلا وقد انتهيت عنه، فليس لكم علي حجة يوم القيامة. معناته أنه كان من الكاملين من الصالحين من الأولياء، يأمر بالشيء وهو قد فعله وينهى عن الشيء وهو قد انتهى عنه. حاجة عيد قول أبي ذر نفعنا الله به. روى أبو نعيم أن أبا ذر قال صلوا في ظلمة الليل لوحشة القبور، صوموا في الدنيا لحر يوم النشور، تصدقوا مخافة يوم عسير، يا أيها الناس إني لكم ناصح إني عليكم شفيق. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وارزقنا الإخلاص في ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الصيام والقيام وارزقنا الإخلاص في كل أعمالنا الصالحة يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واغفر لكل من حضر مجلسنا هذا أو سمعه يا أرحم الراحمين برحمتك يا أكرم الأكرمين. ربنا إنك على كل شيء قدير، فاجعلنا من عتقاء شهر رمضان، وأكرمنا برؤية ليلة القدر، وأكرمنا برؤية وجه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، واجز عنا شيخنا خير الجزاء، واجمعنا به في جنات النعيم، وارزقنا مقام الإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل دعاءنا هذا دعاء مستجابا، آمين. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. نهلل لا إله إلا الله، لا وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم، يبدو يقعد معنا أهلا وسهلا فيه، نسأل الله لنا وله البركة والنفع والخير.